شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
اللهم وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وآلك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلا، قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها. ما للديار وما لي ومتى سألت الدار عن أربابها، يعد الصدى منها سؤالي ثانية. كانت غياثا للمنوب فأصبح لجميع أنواع النوائب حاوية. قصد الحسين إلى العراق فظنهم تركوا النفاق، إذا العراق كما هي قست القلوب فلم تمل لهداية. تبا لهاتيك القلوب القاسية، ماذا قطع فراتهم حتى قضى عطشا فغسل بالدماء القانية. تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية. يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزوه. يلا خلنا نروح كربلا، خلنا نروح كربلا ونزور الحسين الليلة يوم جمعة. يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزوه، بس ما نوصلكم وننظر ذيك القبه، نقصد الحاير بالبواج ولطم لصدوه ونحوم مثل الكلاب لا فارق حمي ونشوف يم رجلك عليه يا حسين مدفوع وتهيج زفرتنا ويقرح ما يلع ونتذكر وقوفك عليه بقلب محزون ما احنا الظهر وتصيح يا ابني قطعت بيه بعد ابو فاضل وبكل فريضة تروح للحاير الشيعة ومن مشهدك تطلع وتقصد للشريه تزور القمر الازهار ابو جفوف القطيع شيال رايتكم وسور الهاشمي لكنما الامر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ورد عن سيدنا ومولانا الحسين صلوات الله وسلامه عليه إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. صدق أبو عبد الله الحسين لذكره ولذكر الآل ولتعجيل الفرج الصلوات. وارحمنا بهم يا كريم. حديثنا وانطلاقا من هذه الكلمة الشريفة يقع تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودوره في حفظ الفرد والمجتمع، ويقع الحديث في نقاط أربع. النقطة الأولى في بيان حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنقطة الثانية في الحكم الشرعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنقطة الثالثة في شروطهما، والنقطة الرابعة قواعد عامة في التعامل مع هذه الفريضة. نيجي أولا إلى النقطة الأولى وهي في حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحديث يمر بزوايا أرجو التركيز. زاوية الأولى، هل هناك شيء في الدين يعبر عنه بمبدأ الوصايا العامة أم لا؟ شنو يعني الوصايا؟ الوصايا يعني هي عبارة عن حق المراقبة من شخص لشخص مع التدخل للإصلاح في شيء. شلون؟ مثلا الآن الأب هل له حق الوصاية؟ قالوا نعم. شلون يعني؟ يعني له حق المراقبة، يراقب أطفاله، يشوفهم شو يسوون، ماذا يفعلون، ماذا يتركون، هذه حق الرقابة. ثانية، مع التدخل في شؤون هؤلاء للإصلاح، إذا شاف ولد لا يهتم بالصلاة له حق شنو؟ يتدخل لأمره بالصلاة. لو شاف ولد يفعل المحرم، يسمع الأغنية، شو يحق له؟ يحق له أن ينهاه عن هذا المنكر، ينهاه. فعنده جنبتان، الأولى الرقابة، اثنين حق التدخل. فإذا هناك وصاية للأب وهي حق الرقابة والتدخل. هاي الوصاية، هذه اللي عرفناها الوصاية. هل توجد أيضا لكل فرد من المجتمع على الآخر؟ لولا يعني هل كل واحد من يمتلك الوصاية على الطرف الآخر، فله أن يراقب سلوك الطرف الآخر ويتدخل في شؤونه للإصلاح أم لا؟ هنا الشريعة المقدسة أعطت هذا المبدأ، مبدأ الوصاية العامة. قالت مو بس الأب له حق أن يراقب ويتدخل للعلاج، حتى كل شخص من أفراد المجتمع كائنا من كان وفق شروط يحق له أن يراقب السلوك العام ويتدخل للإصلاح. قل وش دليله؟ روايات وآيات كثيرة، منها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن القرآن الكريم والروايات تبين أن هناك مبدأ للوصايا العامة، وهي أن كل فرد من أفراد المجتمع له هذا المبدأ، يعيش حالة الوصايا على الآخر، يراقب سلوكه ويتدخل حينما يجب عليه التدخل. فلا تقول شنو؟ أنا مالي شغل، أنا مالي شغل، أنا بنفسي وانتهى الأمر، أنا أصلحت ذاتي انتهى الأمر. لا، أكو مبدأ اسمه الوصاية العامة، أنت عليك شيء تراقب، وإذا استدعى الأمر تتدخل للإصلاح. هذه يسموها مبدأ الوصاية العامة للمجتمع على بعضه البعض. هذه الله أعطاها، هذه الزاوية الأولى. الزاوية الثانية، هل هذا المبدأ، مبدأ الوصاية العامة، يعني كل واحد منا له وصاية، هل هو نافذ على الآخر لو لا؟ يعني بعضنا يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، لكن الطرف اللي يقع عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يجب عليه الإذعان وهذا الأمر نافذ فيه أم لا؟ الجواب نعم، يجب عليه أن يسمع. إذا جاه واحد يطبق مبدأ الوصاية العامة عليه يقول له أنت أخطأ ويجب عليك أن تفعل ذا وذا وذا وذا، يجب عليه أن يتقبل ويذعن وينصت، لأن هذا مبدأ ديني، ولأنه مبدأ ديني نافذ فيجب عليه أن يتقبل مو ينكر.
هنا شبهة يطرحها بعض الحداثيين، يقول لا ما يجب، ما يجب، لا يجب علي أن أستجيب لهذا الآمر ولا لهذا الناهي، خلي يصير مبدأ ديني، ما يجب علي. ليش؟ ليش يا حداثي لا يجب عليك أن تستجيب؟ قال لي مبدأ الحرية الذي يقره العقلاء، يقولون الإنسان حر في سلوكه، أنا أروح أسمع أغنية وأرفع حد حر، أجي ومثلا أعبث بالناس وأعبث بأعراضهم وأملاكهم حر، فعندي مبدأ حرية، فلهذا لا وصاية لأحد علي فأنا حر. الجواب لا حبيبي، لست حرا، لست حرا. ليش؟ لأن يقولون العلماء أمور، منها أن الحرية إذا تعارضت مع سعادتك الخاصة في الدنيا والآخرة ما لها قيمة حريتك. سعادتك أنك تطيع الله، سعادتك أن تطيع الله فيما أمر، إذا لا تطيع هاي عقابك في الدنيا والآخرة، سعادتك أهم من حريتك. لهذا نطبق عليك مبدأ الوصاية، من أجل سعادتك حريتك ما لها قيمة، سعادتك الأهم. اثنين، قول أنا حر أعبث ما شئت، هذه الحرية إذا تعارضت مع المصلحة العامة ماذا نصنع لحريتك؟ نوقفها. فإذا إشكالك أيها الحداثي بأننا عندنا مبدأ عقلاء اسمه الحرية، ما تجري في كل موطن، ما تجري إذا تتعارض مع سعادة الإنسان الواقعية، ما تجري إذا تعارض ذلك مع المصلحة العامة، حريتك لا قيمة لها، ويجب عليك أن ترضخ لمبدأ الوصاية. هاي الزاوية الثانية. ثالثة، زين هاي مبدأ الوصاية شلون نتعامل وياه؟ بعضنا يظن أن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مبدأ الوصاية يعني الاستعلاء على الآخرين. شلون؟ يعني مثلا لما الآن واحد يسمع أغنية، شنو التصور العام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ حالة الآمرية، حالة الاستعلاء، حالة الاقتدار. شو يسوي الإنسان؟ يقول ها ترى يعني ما يجوز، عيب، لا تسمع الأغاني كذا، بنحو من الاستعلاء، يظهر ذاته، استعلاء على الآخر. هل مبدأ الوصاية يساوق الاستعلاء؟ لولا العلماء يقولون مبدأ الوصاية مراحل، مو إلا استعلاء. لا يظن نفس الإنسان أن ما في إلا الاستعلاء، مراحل. المرحلة الأولى التعليم، ما تجي بنظام الاستعلاء والاقتدار على شخص ما يعلم، هذا ما يعرف أن الأغنية حرام، تجي بنظام الاستعلاء قل لا يجب وكذا، لا لا لا، وإنما بماذا؟ بالتعليم. ما يجيب الاستعلاء هذا، تعليم. هذا بعد 5 أيام أسبوع علمته، ما فات فيه، يسمع أغاني، أجي بنحو الاستعلاء، لا تسمع الأغنية إياك شدي، لا، لازم في رتبة ثانية توبيخ، تعطيت وعظ توبخه. بعد هذه تيجي الاستعلاء، المرحلة الثالثة، تيجي تقول له لا يجوز سماع الأغنية، خلاص. فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مو يعني استعلاء، هي مرحلة الأخيرة. في البداية يبدأ بالتعليم ثم التوجيه، ينتهي بالاستعلاء. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينتهي بالاستعلاء، فرض يجب عليك أن تخضع، لا تسمع الأغنية. هذه الزاوية الثالثة. الزاوية الرابعة، شنو يعني المعروف؟ احنا عرفنا الآن ان عندنا مبدأ وهذا نافذ على الغير، وعرفنا شنو مراحله. الآن شنو يعني المعروف؟ وش هو المعروف؟ المعروف نوعان: معروف عرفي ومعروف شرعي. المعروف العرفي شنو هو؟ هو ما تعارف العرف على أنه ينبغي الإتيان به، سموه معروف. والمنكر ما تعارف العرف على أنه لا ينبغي الإتيان به. العرف بينه وبين نفسه عند مجموعة قضايا هذا يشوف أن الناس لازم يسويها، يسموها معروف. أشياء في داخل العرف يقولوا هذا شيء منكر محظورة ما يسووها الناس، سموه منكر. هذا معروف منكر عرف. النوع الثاني هو المعروف والمنكر الشرعي. شنو هو؟ قالوا هو ما رآه الشارع حسنا وحث عليه، سموه معروف. وما رآه قبيحا وحذر منه، يسموه منكر. حين نجي لما نقول يا جماعة مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، يعني أي معروف المقصود؟ روحوا أمروا بالعادات والتقاليد، أمروا بالأعراف الداخلية في العرف العام. لا، الواجب أن تأمر بالمعروف الديني الشرعي، هذا هو المقصود مو العرفي. هذا ما يعود من النقطة الأولى. تبصرنا الآن شنو يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النقطة الثانية في حكمه، نبهوا شوية، والحديث في زوايا. الأولى شنو أنواع المعروف الشرعي والمنكر الشرعي؟ عندنا معروف واجب وهو مثل الصلاة، وعندنا معروف مستحب. مثل شنو؟ صلاة الليل، صلاة الجماعة مثلا، أن تذهب لصلاة الجماعة هذا مستحب. هناك منكر أيضا محرم، مثل سماع الأغنية. وعندنا منكر مكروه، مثل النوم على جنابة. فإذا عندنا المعروف نوعين، واجب ومندوب، والمنكر نوعين، منكر واجب تركه ومنكر مستحب تركه. الآن نجي بعد هالنقطة، شنو الحكم الشرعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بالنسبة للواجب يكون واجب، بعضنا لا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند حتى على صلاة الليل يراه شنو؟ واجب. لا، بالنسبة للمعروف الواجب يكون الأمر به واجب، المعروف المستحب يكون مستحب. نجي للمنكر، النهي عن المنكر المحرم واجب، النهي عن المنكر المكروه مستحب. فهمنا؟ نجي للزاوية الثالثة، شنو مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ تفتوا إلها شوية. المرحلة الأولى هي مرحلة الإنكار القلبي مع إظهاره على الوجه. يعني واحد يفعل معصية، شلون أتعامل وياه؟ أريد الآن أمارس عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شلون أتعامل وياه؟ قلبي لازم أخليه يعيش حالة الإنكار وأظهر على وجهي. مثل شنو؟ أسكت عنه، أعرض بوجهي عنه، أو يظهر الغضب على وجهي. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية لا، أجي شنو؟ وأظهر ذلك على لساني، أقول له هذا لا يجوز، هذا أمر خاطئ، ينبغي عليك أن تفعل وأحذره. المرحلة الثالثة أن أعمل القدرة، أجي وأعمل قدرتي. شلون القدرة؟ يعني اليد، يعني واحد في الشارع يسمع أغنية أجي أفرك دونه، أجي أضربه. هذه المرحلة الثالثة وهي إعمال اليد وإعمال القدرة. فقهاء يقولون هذه يشترط فيها إذن الحاكم الشرعي. ما تجي أنت تضرب الناس في الشارع على كيفك بداعي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد من إذن الحاكم الشرعي. فأنت عندك، إذا ما عندك إذن عندك شنو؟ مرحلتين: الإنكار القلبي وال الزاوية الثالثة. الزاوية الرابعة: هل يشترط الترتيب؟ أنا الآن وجب علي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اشترط الترتيب؟ قل الفقهاء نعم. يعني ما تروح توبخ المؤمن وانت تقدر تنهى عن المنكر، تأمر بالمعروف بماذا؟ بإنكار قلبي. ما يصح، تبدأ شوي شوي. هاي خلصنا، يشترط الترتيب. الآن لما نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، شنو يعني واجب؟ واجب، هل هو واجب على نحو الوجوب الكفائي؟ لو واجب على نحو الوجوب العيني اختلف الفقهاء. شلون اختلفوا؟ جماعة قالوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفائي، يعني إذا قام به أحد سقط عن الباقي، فرض كفائي في جميع مراحل. قالوا فرض كفائي. جماعة قالوا لا، تفتوا شوي، تفتوا، قالوا مو فرض كفائي في كل مراحل، ومنهم السيد السيستاني ومجموعة من المتأخرين. قال عندنا وجوبين: كفائي وعيني. شنو السيد؟ قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلب هذا وجوب عيني على كل واحد. لا تجي تقول سوى غيري خلاص، لا، وجوب عيني على كل واحد من المجتمع أن ينكر بقلبه ويظهر ذلك حينما يراه منكرا. يجب. زي المراحل الثانية سيد، قال اللي باللسان وبإعمال القدرة هذه فرض كفاية. خوش، هذا ما يعود إلى الحكم الشرعي بخصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النقطة الثالثة: الشروط. تفتوا شوية للشروط، لأن مهمة جدا بها تدقيقات. الشرط الأول: أن يكون عالما بالمعروف وعالما بالمنكر. وهنا وقفتان. الوقفة الأولى: بعضنا يجي يتصدى إلى هاي الوظيفة الشرعية وهو لا يعرف لا المعروف ولا المنكر، فقد يقع في المحذور فيأمر الناس بالمنكر وينهاهم عن وهي ما شاء الله من ذهنه، ما تسوي أو تسوي، وهو ما يعرف المنكر ولا المعروف وما عنده حصيلة علمية، على أي أساس تأمر أنت؟ هذا واحد. الوقفة الثانية: هل يشترط العلم التفصيلي؟ يعني أعلم بالمعروف والمنكر تفصيلا؟ يقولوا لا، يكفي ولو إجمالا، ولو بنحو إجمالي، مو لازم إلا تصير زي السيد الخائف الفقه، على نحو إجمالي تستطيع من خلاله أن تأمر بالمعروف وتنهى عن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يكون الطرف الآخر مصرا، لأن بعض الأحيان هذا الطرف فعل المنكر مرة وتاب من ذلك المنكر. ما يصح لك تروح تقول له لا تسوي وكذا، تاب. ما يجب عليك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الشرط الثاني غير متحقق. ثلاثة، أن يكون منجزا في حقه وليس معذورا من الناحية الشرعية. شلون يعني؟ يعني ما يكون معذور. ضرب لك مثال من العذر، الاختلاف في الفتوى. مثلا الآن حلق اللحية، بعض المؤمنين ما يعرف الحكم الشرعي، ما هو الحكم الشرعي في حلق اللحية؟ اختلف الفقهاء في خصوص مثلا العارضين، فقهاء يقولون لا يجوز حلق اللحية، لكن في العارضين ماذا؟ يجوز لو ما يجوز؟ بعضهم يقول يجوز حلق العارضين، بعض الفقهاء يقولون ماذا؟ لا يجوز. أنا الآن أقلد شخص وعالم يفتي بحرمة حلق العارضين، شخص يحلق العارضين، أجي أقول له لا تحلق، لا يجوز، هذا منكر، هذا كذا، يقول لك لا، أنا مرجعي يجيز لي، فعندي ترخيص، فهو نجاز، فشون تروح تقول له؟ هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع، احتمال التأثير، وهذا مهم جدا جدا. احتمال التأثير يعني أنك تحتمل بأنه سيتأثر من كلامك لو قصدته وأمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر. زين، نوقف وقفة. لو أنا أعلم أن ما راح يتأثر، أعرف ما راح يتأثر، ما يجب علي شيء تجاهه؟ يقولوا لا يجب. وش يجب؟ المرحلة الأولى الإنكار القلبي. مو تقول ما بيتأثر، أعرف هذا ما يغير في حاله شيء، إيما عليه، لكن يجب أن تظهر ذلك أمامه، تنكر حتى لو ما راح يتأثر. هاي درجة. وقفة ثانية، التأثير بعض الأحيان إحنا نبغاه اليوم يصير. لما تقول تحتمل التأثير، يقول إيه أحتمل التأثير الحين يصير. بعض الأحيان ليش ما تحتمل التأثير؟ قال ما يصير الحين. والتأثير نوعين، تأثير تدريجي وتأثير ماذا؟ دفعي. بعض الأحيان شخص بمجرد أن يتكلم شي يصيبه استجيب. بعض الأشخاص يحتاج كم يوم؟ إذا يحتاج كم يوم أقول هذا ما بيتأثر؟ لا، ينبغي أن تلتفت إلى أن الفقهاء يقولون هكذا، لا تحتمل فيه التأثير حتى لو تدريجا، لو تقعد إياه أسبوع تقعد إياه أسبوع، مو بالضرورة يصير حين التأثير، قد يصير في المستقبل، يجب عليك. الوقفة الثانية، بالنسبة للمؤثر، بعض الأحيان إحنا شو نعتقد؟ نعتقد بأن المؤثر يجب أن أكون أنا حتى يجب عليه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لا، لأنه قد يكون بالمباشرة وقد يكون بماذا؟ بالتسبيب. أنا أعرف هذا ما راح يتأثر، ما يسمع كلامي، ما يسمع كلامي، لكن لو تحدثت مع أبيه، أبوه راح شنو؟ يأثر. لو كلمت أخوه، أخوه راح، أروح لأخوه، أكون سبب، أسبب سبب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فحاصل التأثير، فلا تتعذر. الشرط الأخير، عدم احتمال وجود الضرر من ذلك الأمر. وهنا وقفة. أنا الآن بعض الأحيان أصاب بضرر، ما يجب علي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن بعض الأحيان اللي يصاب بالضرر شخص آخر غيري، مو أنا. مثلا أنا آمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن ما يصيبني شيء، أنا قوي ما يصيبني شيء، لكن من هو اللي يصيبه؟ شخص آخر. بعضنا يقول أنا ما يهمني، أنا قال ما يصيبني ضرر الحمد لله، فبأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. لا، الضرر مو بس بك أنت، حتى بالمؤمنين. اللي تقول بأمر الزوج بالمعروف وبنهى عن المنكر وكذا وكذا وكذا، وهذا الأمر راح يضر شنو؟ زوجته وأولاده وأسرته. لا، هنا ما يجب، لأن يحصل ضرر مو إليك، إلى آخرين محترمين عند الإسلام. النقطة الأخيرة، قواعد عامة. قاعدة الأولى، وهي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خاصا بفئة. بعضنا يظن هالشكل، يقول مولانا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط فرض على العلماء وعلى الخطباء وعلى أصحاب الوجاهة. لا، الكل متوجه له هذا الخطاب، فينبغي الالتفات كل شخص. القاعدة الثانية من القواعد هي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست وظيفتك فقط في خارج البيت. بعضنا يتناسى، يظن أن يجب عليه الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكن خارج البيت. لا، يجب عليك أيضا في بيتك، بل يتأكد عليك هذا في بيتك. لا تخلي زوجتك تلبس الحجاب غير الشرعي وتقول أنا بس أمر برا، بنتك لا تلتزم، ولدك لا يلتزم، تقول أنا أمر برا. لا، الأمر يبدأ من الداخل أولا، تأمر أهلك بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. قاعدة الثالثة، أن الأمر بالمستحب إخواني يختلف عن الأمر بالواجب. بعضنا للأسف ما يجيد هذا الوعي والفهم، وهاي موجود عند بعضنا. لما نيجي نأمر بالمستحب ما نتعامل معه بالطريقة اللي يطرحوها الفقهاء. لما نريد واحد نعلمه يقوم يصلي صلاة الليل، نعلمه يقرأ قرآن، نعلمه يقرأ دعاء، شو نسوي له؟ في مجتمعات بعض الأحيان يأتي بالتعنيف، بالإيذاء، بهتك الحرمة، وهذا لا يصح. فقهاؤنا يقولون إذا أردت أن تأمر بالمستحب فينبغي عليك اللين والكلام اللين الطيب، مو تجي تأمر بمستحب بقسوة واستعلاء فتهتك حرمة مؤمن. ما يصح منك هذا، ما يصح. لما يجي طفل يريد يصلي جماعة وتريد تأمره، ولما يجي شاب تريد تأمره بشيء، باللين. لا تقول أنا جاي أعلمه وظيفة، لا، باللين، هذه بفتوى الفقهاء. القاعدة الأخيرة، السيد السيستاني في المنهاج أعلى الله مقامه الشريف يذكر كلمة جدا رائعة، يقول إن أفضل طريق للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أن يتحلى الإنسان بالمعروف ويترك المنكر في شخصه وسلوكه. ليجي يعلم الناس سووا وفعلوا وهو في سلوكه ما عنده اهتمام وانضباط، يقول السيد هذا الطريق مو صحيح. انت تريد تعلم الناس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلى على سلوكك وتشوف اللي حولك كلهم ينصتون ويتعلمون. وهذا كالحسين عليه السلام الذي كان سلوكه تربية وتعليم، كان معروف وكان الدين يمشي ويسير على الارض، ولهذا خرج ليطلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هي وظيفة مقدسة، من أجلها خرج الحسين. وإذا بالحسين يمشي ويسير إلى أن وصل إلى منطقة تسمى شراف، قال لأصحابه: يا أصحابي انزلوا واملأوا القرب. فنزلوا وملأوا القرب وأكثروا من الماء، ثم صعدوا وسارت ضعينة الحسين. ولما انتصف النهار كبر أحدهم وقال: الله أكبر. فقالوا له: لم كبرت؟ قال: إني أرى النخيل. قالوا: ما عهدنا في هذا المكان من نخيل أبدا. فقال لهم الإمام الحسين: فما ترون؟ قالوا: نحن لا نراها إلا أسنة الرماح وآذان الخيل. فقال لهم الحسين: إذن اقصدوا إلى ملجأ نلجأ إليه. فقالوا له: أبا عبد الله، مل إلى ذات الشمال. فمال الحسين، فمال معه الحر بن يزيد الرياحي. ولما أن وصل الحر هو وجيشه، وكانوا 1000 فارس، وقد أمض بهم العطش وأتعبهم طول المسير. فقال الحسين: أصحابي اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. فشربوا، إلا علي بن طعان لم يدر كيف يشرب. فقال له الحسين: أنخ الراوي لم يفهم. فقال: يا ابن أخ، أنخ الجمل. فأناخه فأعطاه القربة، فلم يعرف كيف يشرب. فقال: اخنث السقاء. فلم يعرف. فقام حسين وسقاه بكفه المباركة. لكن أبا عبد الله، ما جزاؤك من هذا الرجل يوم عاشورا؟ يقولون بأن علي بن طعان كان كلما سمع حسينا يقول: وحق جدي أنا عطشان، أخذ حجرا ورضخ بها وجه الحسين. أيوا حسينا، أيوا سيدا. ثم تقول الرواية: أذن المؤذن لصلاة الظهر. فقال الحسين للحر: يا حر، تصلي بصلاتنا أم تصلي بقومك؟ قال: بل أصلي بصلاتك يا ابن رسول الله. فصلى الحسين عليه السلام، ثم قام فيهم خطيبا وذكرهم بأنهم قد كتبوا إليه. فقال له الحر بن يزيد الرياحي: أبا عبد الله، لست ممن كتب لك. فقال له: إذن ماذا تريد؟ قال: أريد أن آخذك إلى الأمير عبيد الله بن زياد. فقال له الحسين: الموت أقرب إليك من ذلك. ثم أمر الحسين الأنصار والهاشمين بأن يتجهزوا للرحيل، فصعدوا على الخيول والهوادج، وهم حسين بالمسير، وإذا بالحر قد اعترض طريقه. فتوقفت مسيرة النياق، فاهتزت الهوادج من على ظهورها، فضجت بنات الزهراء وحسينا. فقال له الحسين: ثكلتك أمك يا حر؟ فقال له الحر: والله لو كان قائلها غيرك وهو على هذه الحالة ما تركت ذكر أمه من الثك، ولكن ماذا أقول وأمك فاطمة الزهراء؟ قال أبا عبد الله: إن كان ولا بد فخذ طريق النصفة لا يرجعك الكوفة ولا يرجعك المدينة ولا يدخلك الكوفة. صاح أصحابي من منكم من يعرف الطريق على غير الجادة؟ فقال الطرماح أنا سيدي ومولا. فقال خذ بزمام ناقتي وحدوا بنا. يلا اللي عند حاجة يلا اللي عند حاجة هاي يتهيأ يتهيأ يتهيأ. يا ناقتي لا تذعري من زجري وامضي بنا قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير الساف السادة البيض الوجوه الزوه. يلا ارفع ايدك. يا مالك النفع معان والضار أيد حسينا سيدي بالناس يا زينب الطهر وبيت الطه ألا استعد لسياط زجره. وحسينا وإماما بينما السبط بأهله مجدا في المسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين. وحسين 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 فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا فدعا في صحبه يا قوم ما هذه الفلا؟ قيل هذه كربلاء. قال كرب قال كرب خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين. وحسين خيموا بنا يا كرام. صار الحسين يقرأ التعزية ها هنا تذبح أطفالنا ها هنا يقتل رجالنا ها هنا تحرق خيامنا ها هنا تسبى نساؤنا. يا الله ها هنا يصعد شمر على صدري. في كربلاء حط الريحة في كربلاء قتل الرجال في كربلاء سلب العيال في كربلاء حل البلاء في كربلاء خسف النجوم في كربلاء خسف البدور في كربلاء حز النحور في كربلاء رض الصدور في كربلاء حل البلاء. ويلي ما حال زينب هلت المصايب زينب صددت عانت بكربلاء ما ترحم الحال عندك نذلنا ضيوف وعدنا حرم واطفال، من هو يحامينا اذا راحت هالرجال؟ ويش البصر يا كربلاء ردي عليه. ردت على عتاب الوديعة كربلاء بصوت: لعتاب ما ينفع يا زينب، فاتك الفوت، وانتو لفيت ضيوف وانا ضيافة الموت، وما ظنتي تبقى من رجالك بقية. اسمعي زينب: يا ما على ترابي بتنزف منكم دموم، حتى رضيع حسين أصيب بسهم مشوم. شفتين يا زينب رضيع بسهم مفطوم، مهدى يظل خالي وراسه بسمهرية. اسمع كربلاء ايش تقول: لزمي يا زينب قلبك وسمعي المصيبة، من تنظرين حسين طايح في الحريبة. اعذرني اعذرني، مقطوع راسه. وحسين مقطوع راسه وجثته بدم خضيبة، قبالك بسحقونه بحوافر الأعوجية. بعد بعد: وليلة 11 تنزليل وحشة عليكم، وانتون مدهوشين من ذبحة وليكم، ومن الغري حيدر علي يلفي إليكم، ويسمع ونين حسين ويترك هالوطية. معاك: ما تبقى عدكم أرملة ما يسلبوها، حتى رقيها الصغيرة يضربوها، وتموت من تحضن يا زينب راس أبوها، حتى الصخر يبكي على مصيبة رقيه. اصرخ وحسينا.
نفحات دوت نت